شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد رغب الله تعالى في طلب العلم وأوجب تعلمه، فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقد نص أهل العلم على أن المكلف لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وإن من علامات الخيرية التفقه في الدين، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم مأخوذ من أفواه الرجال، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإيمانا منا بوجوب التعلم وأهمية التفقه في الدين، ها هي شبكة بصائر كعادتها تقدم لكم حلقة إفتاء. عسى الله أن يوفقنا لطلب العلم والتفقه في الدين. ونستضيف لكم في هذه الحلقة المباركة ونستضيف لكم في هذه الحلقة المباركة فضيلة الشيخ محفوظ للزين، ونود أن يكون التقديم حول فاتحة السنة الهجرية الجديدة، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، السلام عليكم أهل هذه الشبكة والمتعاونين معهم وجميع فروعها. هنيئا لكم على هذه السنة الهجرية المباركة، أسأل الله تعالى أن تكون عام فتح ويسر وبشر وتوفيق وسعادة وكرامة وغنى والشفاء من كل داء، إنه سميع مجيب. ونستهلها بأهمية الانتباه لأحكام الشرع، وخاصة ما يتعلق منها بأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعام الهجري إشارة عظيمة ومغزى كبير لاهتمام بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته وبما ضحى به هو وأصحابه في بداية هذا الإسلام، ليكون نورا وهداية كما أمر الله سبحانه وتعالى وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سراج منير ودعوة ومنهاج وصراط مستقيم ونور وهداية وهدى للناس جميعا. أمره الله سبحانه وتعالى أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فدعا وأنذر وحذر وبشر وعلم ويسر، عليه أفضل الصلاة والسلام. فعاش مع أهل مكة 13 سنة يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى نبذ ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان وأد البنات وعقوق الأمهات وأكل أنواع الربا وأكل الميتات، فدعاهم إلى ذلك بأوضح وأيسر الطرق، وجاهد وصبر وأوذي وحوصر وكذب وعودي، حتى أمره الله سبحانه وتعالى بالصبر والاحتساب. فبدأ دعوته بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم ثناها بعبادة الفردية وقيام الليل، فأنزل الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم ثلث بالنذارة ودعوة الناس أجمعين، فقال له الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فهذه المراحل الثلاث عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة تعليما وتربية ونذارة وبشارة، حتى آذوه وهموا بقتله واتفقوا على ذلك وخططوا له الخطة المحكمة المعروفة التي أخبر الله عنها بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة ضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. فكادوا أن يخرجوه من الأرض، ولو فعلوا ذلك لدمرهم الله تدميرا، لكن رحمته بهم ورحمته بعباد الله جميعا وبهذه الأمة كانت سببا في نجاتهم وهداية من أراد الله هدايته منهم. والسبب في نشر هذا الإسلام ووضوح رؤية الناس حوله وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فشاهد في الله حق شهاده في مكة، ثم أذن الله له بالهجرة وأذنه ولأصحابه وهاجروا من مكة إلى المدينة. ومن الحكم العظيمة الجليلة الكبيرة أن يعرف كل مسلم أن عمر رضي الله عنه وأن السلف الصالح اختاروا أن يكون بداية العام الهجري النبوي الإسلامي أن يكون من بداية شهر الله المحرم، وأن يكون بداية رأس السنة الهجرية من بداية هذا الشهر الكريم، وأن تكون عنوانها السنة الهجرية فأرخوا بالهجرة. وهنالك أحداث كبيرة عظيمة لم يؤرخ بها الصحابة ولا السلف الصالح، فما هي الحكمة في ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بأحداث كبيرة عظيمة قبل الهجرة وبعدها، فمثلا من الأحداث العظيمة الكبيرة الإسراء والمعراج، وأكبر من ذلك حدث البعثة ونزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو أيضا أكبر من ذلك أو هو كبير أيضا هو حادثة يعني فتح مكة وحادثة بدر، غزوة بدر وفتح مكة. فتح مكة أمر عظيم نسخ به التفاضل بين المهاجرين والأنصار، فأصبحت الهجرة ليست يعني اعتبارا وليست مؤشرا للفضلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن شهاد ونية. فهذا الفتح الأعظم لم يؤرخ به، وهذا الإسراء والمعراج لم يؤرخ به، وهذه البعثة لم يؤرخ بها، وهذا الميلاد النبوي العظيم الذي ظهرت فيه معالم كونية عظيمة وتغيرت هزت فيه الدنيا هزا لم يؤرخ به. فلما يؤرخ الصحابة بالهجرة النبوية؟ هذا معنى فقهي عظيم اختاره عمر رضي الله عنه، لأن الهجرة هي تاريخ التميز وتاريخ الخروج، خروج المجتمع الإسلامي عن مجتمع الشرك والكفر، وتاريخ نزول القرآن الكريم ونزول الأحكام، وتاريخ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وتاريخ إقامة المجتمع المسلم الذي يتلقى القرآن مستقلا في تشريعه، مستقلا في قانونيته، مستقلا في حريته، مستقلا في عباداته. فهذا المجتمع والمسلم إنما بدأ بالبناء الإسلامي الجماعي عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من سلطان المشركين وكيد أهل مكة، فنجاه الله ونجى من معه حتى خرجوا إلى المدينة المنورة. فكان هذا هو سبب التأريخ، والله تعالى أعلم، من أسباب التأريخ بتاريخ الهجرة، اختيار تاريخ الهجرة عن هذه الأحداث الكبيرة العظيمة. ومن هذه الأحداث الكبيرة العظيمة التي لم يؤرخ بها الصحابة تاريخ حجة الوداع وتمام الدين. حجة الوداع أتم الله بها هذا الدين، فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقفا بعرفات يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعض اليهود: لو أن معاشر اليهود أنزلت عنا هذه الآية لاتخذنا يوم نزولها عيدا. لكن الصحابة لم يتخذوا هذا كله عيدا، ولكن أرخوا وجعلوا بداية السنة الهجرية هي بداية المجتمع الإسلامي ببنائه وأخوته وتشريعه. فالمسلم إذا علم أو سمع أو قرأ عن هذه الأحداث العظيمة وهذه الحكم الجليلة ينبغي لنا أن ننتبه للعبر أو الأحكام أو الأخلاق التي ينبغي أن نتذكر بها هذا الحدث العظيم. هذا الحدث العظيم يذكرنا بتضحية، نضحي بأموالنا ونضحي بتفكيرنا ونضحي بعقولنا وكل وسائلنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يذكرنا كذلك أن نعيد أن نزيد في المحبة وأن نحقق معانيها الشريفة العظيمة، وهي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، تضحياته في سبيل الله ودعوته ورحمته وصبره. فنقتدي به في صبره، ونقتدي به في محبته لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ونقتدي به في استعمال كل الوسائل سيرا على منهاجه من أجل أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن نستحضر أننا عندنا بيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن نسلك هذا الطريق. هذا طريق الدعوة وطريق الهجرة وطريق المحبة وطريق نصرة الإسلام، هذه الطرق كلها من واجبات المسلم التي يخرجه الله بها من الظلمات إلى النور ويسعد بها في الدنيا والآخرة ويكون بها من المفلحين. قال الله سبحانه وتعالى في معرض اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نحن نريد ونحب ونحتاج إلى هذا الفلاح. الفلاح كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة، وبنودها وشروطها أو الخصال المترتبة عليها: آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذه أربع جمل متتالية يترتب عليها الفلاح، وكلها متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع فيها الضمير عليه. فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه، ونصروه أي تابعوه على ما هو عليه وكانوا من الناصرين لدينه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أي اتبعوا القرآن العظيم الذي جاء به. فلنستحضر هذه الجملة ونسر عليها في زماننا، ونستحضر كذلك أنه مهما أظلمت ظلمات الشرك وظلمات الإلحاد والفسوق والعصيان، نستحضر أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وأنه مهما تعددت الجهات وتكالب الأعداء على الإسلام فهو نور، والنور لا يستطيع الإنسان أن يرده. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نور هذا الإسلام، وإباء الله جل وعلا وقدرته وإرادته لا رد لها. فلنلتحق بركب هذا الإسلام الميمون، ولنسر فيه على بركة الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مناصرة ومحبة ودعوة وتعاون على البر والتقوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين فقههم الله في دينه، ورزقهم حسن الفهم وحسن الخلق وحسن العمل وحسن الخاتمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء، وجعلنا وإياكم جميعا في قرة عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الكلمة المباركة ننتقل إلى الأسئلة. عامل يعمل في محل مجاور لي، وقد تردد علي مرارا يريد أن يعمل معي، فأخبرته أني لا أستطيع أخذه للعمل معي في الوقت الراهن، مع العلم أني محتاج إليه، وفي الأخير أخبرني أنه سيترك العمل مع صاحبه وهو يشتكي من سوء معاملته له، فوعدته أني سأوظفه معي بعد أن ينتهي من العمل مع صاحبه هذا. ما هو حكم الشرعي في هذا الوعد الذي وعدته به هذا العامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعمال ذلك الزمن قضية مقضية عرفية، إن يعود العامل أصلا هو ما هو راغب فيه، العامل هو الراغب، هو اللي يجي، هو الماشي عن صاحبه، رواية عليه هو كعامل باقي يشتغل مع حد يتم بعد باقي يمشي عنه. أنا خرص صبوته وصلاحيته له أهميته أمانته، لا حرج عليه. اللي ما هو جاي يتحدي يعود يعرف من الرجال إزاي يشتغل مع الرجال، يتم يراغبه ويقول الدور نعطيك، ويحاول معاه إنه يستله من تحته، يسهر من تحته. نقول ما كون العامل عاد راضي يمشي عنك، لكن الآخر ما عنده رجال، يقول له اتفقتك المناسب وتوه عن وجهك ولا عندك حرف، راه هو سيوفي معاملته مع صاحبه ولا يتم عليك. يعني هو
اسمع دائما هذا القول: الكذاب وليس منا ولو كان مازحا، هل هذا حديث صحيح ام لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللفظ نسمعه ولفظ ماني متاكد من صحته انه حديث غير معناه بعد صحيح، ان الكذب داخل في الكبائر، وانما حرم ربي الفواحش ما ظهر من بطن والاثم والبغض والحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. معناها أنه من أكبر الكبائر، وفي جهاز من وعيد شديد، هو من علامة المنافقين ما مرت عنه. من حيث المعنى صحيح، ومعنى صكونه ليس منا معناها أنه ليس متخلقا بأخلاقنا وليس على منهجنا وليس متصفا مثلا بقيمنا، أكوى معنى ذلك. ولهذا في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. أول شيء علامة المنافق أو العلامات الثلاثة، أول شيء منهم إذا حدث كذب. إذا الكذب نعوذ بالله يجتمع فيه كل خصال السوء وكل المحرمات، ويترتب عليه كثير من المفاسد. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون. نعم.
هي المسائل التي تحبط العمل أعاذنا الله وإياكم منها؟
لا رحمن الرحيم. أجرنا الله وإياكم من كل ما يحبط العمل وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وكل من الأمور التي تحبط العمل هو بغض الحق وكره القرآن الكريم وكره الإسلام. إن الله تعالى يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله. فبغض الإسلام وبغض القرآن وبغض الحق هذا نعوذ بالله يؤدي إلى عدم قبول عمل صاحبه، ويؤدي به إلى النار. وفي النار في النار حكى الله جل وعلا عنه فقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكرون لقد جئناكم بالحق ولكن أكرهكم الحق كارهون. كذلك من الأمور التي تحبط العمل المعاصي الكبيرة التي تغضب الله سبحانه وتعالى، فربما يحبط عمل المخلوق بسبب سخطه عليه وإن كان يعمل العمل الصالح. وقد جاء في الحديث الصحيح من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قالوا العلم هون هذه حبط عمله هنا معناها أنه أتى بذنب رد الله بسببه عمله الصالح وأبطله. عليه المسلم أن يحذر من عدم الإخلاص ويحذر من كره الحق ويحذر من تفريطه أوامر الله سبحانه وتعالى به اللي. وكذلك الأمور تحبط العمل كل شيء نعوذ بالله وخر من دائرة الإسلام أيضا، كل شيء يوقع في دائرة الكفر أيضا يحبط العمل بمعنى يبطله. وهنالك إحباط مع الإبطال معناه لا خرج عن دائرة الإسلام فبطل صلاته وصيامه وزكاته وأصبح نعوذ بالله قاعا صفصفا ما تدخل. وهنالك إحباط بمعنى إحباط الأجر حيث لا يجد أجر، وهذا كنا نتكلم عنه سابقا. نعم.
ما هي حقوق المرأة على زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقوق المرأة على زوجها قريب من حقوقه هو عليه، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. معناها من حقها عليه أن يعاملها كما يحب وكما أمر الشرع أن تعامله، لكن عليه هي أيضا أن ترضى أنها وللرجال عليهن درجة. الله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل عليهن المعروف وللرجال عليهن درجة. درجة القوامة ودرجة الإدارة الكبرى ودرجة الطاعة في كل ما أباح الإسلام، هذا من حق الزوج على المرأة. ومن حقه هي عليه الصلاة أن يكرمها وأن يحسن إليها مما أعطاه الله وأن يوسع عليها إذا أعطاه الله سعة في المال أو سعة في مثل من أسباب الدنيا، وأن لا يضيق عليها وأن يجعلها في راحة واستراحة، وأن يعاملها كما يحب أن يعامل وأن يسترها. وحقوق المرأة على زوجها أن يصبر وأن يشكر وأن يستر. يصبر معناها أن يصبر على التواء طبعها وعلى طبيعة النساء الطبيعة العادية التي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهن، وقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فسر بعض العلماء الخير الكثير بالأبناء والبنات الصالحين والصالحات. إذن معناها أن يصبر على خلقها وأن يستر قبائحها وما ظهر منها مما لا يتماشى مع طبعه أو يخالف ما كان يظن أنه فيها، وأن يشكر معناها أنه وأن يشكر ما فيها من الأخلاق الحميدة. معناها أن لا ظهر فيها شيء من الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة ما يتم إلا ساكت وحاك ذاك في جلده وخليه ما وخال. معناها يساعدها بأنه ذاك اللي فيها من الإيجابيات وذاك اللي فيها من الأخلاق الحميدة من الصبر أو الشكر أو العقل أو الطاعة أو الخدمة يشكرها على ذاك ويثمن وهو يكبر عندها ياك تزيد فيه وياك تشعر أنه يقيم أخلاق، ياك تشعر بأنه مثلا أنه مثلا يقد يشكرها وأنه يقد يعدلها شيء معنا. نعم.
من سهى أو نام عن ورده المتعود عليه من قيام الليل حتى سمع الصلاة خير من النوم، ما هو الأفضل له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حدثها عن ورد كان يصلي لين يسمع صلاة خير من النوم اللي هي التثويب يقول الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. من نام عن ورده حتى سمع التثويب اللي هو صلاة خير من النوم يتوضأ ويسلم سيد ويصلي منه القد يصلي تمام قبل صلاة الصبح، يين يعرف عن الإقامة على تقريب يشفع ويوتر ويصلي الرغيبة ويدخل مع الناس في الصبح.
هي عورة المرأة مع محارمها وهل يجوز للمالكية تقليد الشافعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عورة المرأة مع المحارم وجهها وطرف طرف اللي هم يديها وكراعيها وجهها. بسم الله الرحمن الرحيم. عورة المرأة مع محارمها الوجه والأطراف، مثلا غير الوجه والأطراف معناها مباح لهم يشوفوا منها وجهها وطرف اللي هم يديها وكراعيها ونحو ذلك، بشرط تعود هي ما هي شاعرة أن فم تلذذ ولا ثم مثلا حب استطلاع لها. فإن شعرت محارمها بعكس مثلا ما عليهم فيجب عليها ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكف، لأن المحرم المأمون الطبيعي العادي الوجه والأطراف. وإن ظهر به اهتمام الله ذاك النوع مثلا انتكاس ذو قوة الله مثلا اهتمامه فتتستر منه كما تتستر من الأجنبي. أما مثلا تقليد المالكي بالشافعي أو العكس لكن لا ينبغي، لأن المخلد اللي هو هذا اللي ما هو مجتهد له متبصر يعطي المذهب المعروف يعود يبحث عنه يعمل المشهور منه والراجح، وراه المذهب قاع من نفسه داخل المذهب قاع في اسم خلافات. كيف يعرف راجح والله مشهور ماذا هو يعود ماشي عليه؟ يجبر قول الشافعية والله قول الحنابلة، هذا حد متبصر يقد يقراه ويخرص دلته ويقد في بعض الأحيان يميل عليه هو الراس وبعد يسمى البحث والترجيح يغير، يلا حد يعمل بها لا من هو المشهور به اللي أولا هو الموجود أدلته وموجود أقواله وترشيحاته وهو المدون في الكتب. هذه المذاهب الأخرى صعب لحد يعمل بها لأنها ما هي مدونه ولا معروف تأصيلها وتصحيحها، وربما يجبر رقاش منها قول محكي على سبيل تفريع الأقوال أو تأصيلها ويقدر يعود على المجتهد من نفسه ما هو الراجح المذهب والله ما هو المشهور عنه، وعليه صعيب على حد يعود مالكي مثلا ويبحث عن أقوال الشافعية وعلى أقوال الحنابلة ويأخذ بها على أي وجه من الوجوه، وقد قد يذكرها كتلميذ متبصر والله لقاش باحث والله شذاك يمو. ما العمل حد يعمل مشهور مذهبه وراجحه من جهة هو المعلوم والمعروف، ومن جهة هو المتوفر بعد قاع في البحث، ومن جهة أخرى هو اللي يألفه الناس.
أنا أعمل مع شركة صينية كمترجم لها في بعض الأحيان، يعرضون علي شيئا من الفاكهة لكنها مقطعة بسكاكين لا أعرف هل سبق وأن قطع بها لحم الخنزير، هل يجوز لي أكلها وما هي الحدود التي يعطيها الشرع لي مع مساكنتهم وجلوسي معهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال جيد غير بعضه مثلا أجود من بعض. بالنسبة لقضية السكاكين، لماس السكاكين ما مطلوب من المسلم البحث عنها، لكن اللي قد تنقطع بها لكن الفاكهة من حلال الطيب ان تعود ماصيه خالقها الشرخه، وعليه اي فاكهه يعطاها له صيني ولا شخص غير مسلم مصمصه الكلام عنده اي مشكله، لانها ما مطلوب شرعا انه يمشي يبحث عن سكين بالموس اللي مقطوع به، والله قال هذه هي اصل حلال الفاكهه لا احد يجبرها عند حد بدي يعملها عنده يعود ما يعرف عنه قالها بفعل والله ما اقتصدها. اما معامله الصينيين وغيرهم من غير المسلمين التعامل الانساني بقد الناس كامله، اليهود والنصارى والمسلمين والصين واللادينيين التعامل الإنساني طبيعي في المبادلة والمساكنة والمعايشة الطبيعية العادية وفي البيع والشراء بين الإنسانيين، لكن من واجب المسلم من مرؤته أنه يعود يحرص على أن يمثل عقيدته وأخلاقه كما يحرص غيره من المسلمين على التمثل بأخلاقهم ونحو ذلك، وعليه المسلم في الإسلام لا غضاضة ولا كراهة في أن يتعامل في بيعه وشرائه ومساكنته ومجالسته وشربه وأكله مع غير المسلمين. إن الله تعالى يقول مثلا طعام يتبح لكم وطعامكم حل لهم، تنصيص القرآن الكريم على الحلية في الطعام وكيفة الشراب، هذا المعنى أنك رواية ما شفت عن ذلك من السماء تحفظ لها. يكتمل التعامل الإنساني الطبيعي المدني في حياة الناس المسلمين، والمسلمون هم أولى الناس بالتيسير في المعاملة والأخلاق والسلوك يرجع البرهان، غير ما يمح يرقاش ولا يذوب ولا ينسى أخلاقه ولا يضيع وقته، يعاد معصين مع غيرهم يعود يصلي في الوقت يعود يتولى ويعود يظهر حرصه على دينه واهتمامه به وعنه ما هو مايع ولا هو مع من كل هبة ودبة. هذا هو رسالة اللي نقوله للمسلمين كاملين في تعاملهم مع غير المسلمين، من أجل أن يكونوا متمسكين بما هم عليه ومن أجل أن يكونوا دعاة حقيقيين، لأنك ما يمكن تدعي رقاش لدينك وخلاقك إلا بالتعامل الحقيقي، وهذا امتحان واختبار في المبايعة والمساكنة والمخالطة والزيارة، أن تكون حريصا على أخلاقك وقيمك الإسلامية لتكون يعني مستقيما ولتكون مؤثرا في غيرك.
امرأة لها بنات غير متزوج، امرأة لها بنات غير متزوجات ذهبت إلى عراف أعطاها
الرقية والله الحجاب يسوى هي معدلها رقاش لدفع الضر أو جلب الخير أو يطمئن النفسية مخرصة لا ذلك معدلها ومعدلها باش. أنا هنحدد الرقية البنات والله الراس والله يروي لأي مقصد خرص المعدل به كان القرآن واسماء الله الحسنى وكان العربية وكان رواية مفهومة، وذلك معدلها كان ملي رقاش مثلا تقي وذاك مثلا يعرف الأحكام وله الساحر، من أجل أن نفرق بين الرقية الشرعية والتعوذ بأسماء الله الحسنى وصفات العلا وكتابه العزيز وبين السحر ونحو ذلك، وعليه حد يعرف الأحكام الشرعية ونهى القرآن ويصلي ويصوم ويتوالى وطاهر حياته الكيهية، لكن الله عدل رقاش من الرقية يعني تكلوها الله على ظهرته، وحد جاهل والله يسحر، والله عنده علاقة بالهان، والله عنده علاقة بالميتة، والله الأمور النجسة، هذا ما يقرب النقاش ولا شيء ولا يسول عن الأخبار. وهم الصالحين يقولوا قاعنا هي الرقية، هون معناها لا رقية من الحيوان المكاره توه، ما همش ليه قد يوجه رقاش حيوان يتوجه شور كذا، والله يصبح ميوله الشرعي هي يخسر. لكن ما يصح، أنا هذين نقوله هون لأنها الدور بناتها يحفظهم ولا نملك المكاره هي ما تبغى. نعم.
نحن في ساحل العاصمة وحكم بيع
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحد يعرف عن الرقاش تأكد ظن قوي انه ليش عنده مستقر ولا غير اللي عدى به خمر عدى به محرمة، يصبح هو بتقدم في الاثم يخلي عنه يعلن الرولة جود واحد ولا جايز يبيعه ولا يتعامل مع اهلي. من عانى صاحب العلوم كفاه ربي سائر الهموم، من عانى صاحب المعاصي على المعاصي فهو معه عاصي، ما يلعاد حاله غايب عنك ولا تعرف بشو الغالب على الناس نفس الشيء ذاك، ما لك مطالب ولا بتبحث هذه دوره ليش؟ ينهر من حاله في القرائن والله يخبر الناس، والله ما عرفت الشخص انه يروي يشتريها تقعد ما تجهز لك تبيعها لانك ذاك عون له على هذا الحرام اللي من احرام المحرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة الجنوب كيف تلا في الجنوب ما جاءت تقرا القران الكريم الا كالآية والآيتين للتعوذ ونحوه، يكون لعات ماء قادر على استعمال الماء تتيمم له كما تتيمم للصلاة، والحائض تقرا ما تحفظ من حفظها ولا تمس المصحف. لا الرحمن الرحيم. أي الركعات يكون فيها الدعاء؟ الركعة بمعنى الركوع لا يكون فيه الدعاء، الركوع لا يدعى فيه ولا يقرأ فيه القرآن، غير السجود يسبح حد فيه ويدعو فيه. والحديث نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فادعوا له فقمين من يستجاب لكم. قمين أي حقيقة، أن أقرب أحوال الفتاة من ربه حال سجوده، أقرب من أفعال من ربه وهو الساجد، يعني حد ساجد يكثر من التسبيح والدعاء ويعود راكع، لا يقرأ القرآن ولا يدعو ولكن يسبح يقول سبحان ربي العظيم. هذا صفي جميع الركعات. ركعات هنا بمعنى الركعة عند اللي فوق اللي هما ركعات الصلاة، الركوع وسجدتين معه، كل ركوع وسجدتين معه يسمى ركعة. الركوع اللي هو حكم رقاش يركع به، والسجود اللي هو وضعه جبهته في الأرض. نعم.
ما حكم بيع البضاعة لصاحب دكان يبيع الخمر في دكانه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الخمر هو بضاعته منفصلة عن الخمر، إلى عاد هذه البضاعة اللي تبيع له ما يمساعده في الخمر ولا هم إذا مشجعته عليه، هذه رواية مستقلة بده تبيعها له. ومن البضاعة اللي تبيع له تشجعه على استعمال الخمر، والله تأكد مثلا يفهم منها أنك أنت مشجع عليه ما تبيع له لها، بيقول لي عاد صاحب المعصية بشكل مباشر وغير مباشر ما هو جائز، يعود لأنه هو أصلا يبيع الخمر ذاك وهو ليش عندك شماء الخمر متعلق به لا حرج فيه.
هل يصح التيمم في المنزل والذهاب بنفس التيمم إلى المسجد لأداء الفريضة؟
رحمة رحيم. لا، التيمم نائب عن الوضوء، لا غير مشهور المذهب دي هو المعمول به ويفتي به، أن التيمم ينوب عن الوضوء وينوب عن الغسل ولكنه نيابة أضعف من الوضوء، معناها لا بد لك تيمم لدخول المسجد ثم تتيمم لتحية المسجد ثم تتيمم لفريضة عند الإقامة، هذا هو المشهور هو الصحيح، القول المشهور في المذهب. وهم قول يقول عن التيمم وبعض العلماء اللي يرجحوا غير ما هو مشهور المذهب، أن التيمم كالوضوء إذا أنك إن تتيمم التم ليك هي طهارتك كما كالمتوضئ تصلي به وتقرأ به وعلى حاله حتى ينتقض بناقض شديد، لكن هذا ما هو مشهور المذهب ولا هو مذهب المالك هو مذهب نحن.
يسأل عن ترتيب الأولوية في تعلم علوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جيد به اللي يترتب على المقدمة اللي مقدمت الأسئلة، هو وجوب تعلم الأحكام. الأحكام كلها واجب على المكلف، يجب على كل مكلف أن يتعلم دينه ثم يعمل به ثم يدعو إليه ويتخلق به. ومعرفة الأشياء أهم شيء في الفقه فيها ترتيب الأولويات، باللي قدر يقول عن العقيدة واجبة والأحكام واجبة والأخلاق واجبة والدعوة واجبة، ما هي ترتيب الأولويات؟ أول الأولويات معرفة العقائد، أنا حد يأخذ عقيدته الصحيحة. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، هذا رقم واحد. ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام والحج، ويدخل في ذلك أحكام النكاح إذا أراد الزواج وأحكام البيع إذا أراد البيع والشراء. كل شيء لا يطبقه يجب عليه معرفة أحكامه ليطبقه على الوجه الشرعي وليسلم من الإثم ومخالفة الشرع. بعد معرفة العقائد ما يجب في حق الله وما يستحيل ونحو ذلك، بعض الأمور تفصيلها ما هو موضوع الموضوع، ومعرفة الأحكام الشرعية التفصيلية العبادية المتعلقة بفرض العين، رقم ثلاثة عقب ذلك معرفة التربويات، معناها تزكية النفس. هذا الإنسان قد يقوم ببعض الواجبات الواجبة عليه الشرع، وتعود عقيدته تجاه الله سبحانه وتعالى والملائكة والإيمان بالغيب ونحو ذلك، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يغير يعود فاقد التربية لتزكية النفسية. معناها رقم ثلاثة ترتيب الأولويات تربية نفسه على طاعة الله بصيام التطوع وقيام الليل ومصاحبة الأخيار ومخالفة هوى النفس. وهذا العلم التالي هو اللي يسموه بعلم التصوف. والناس فيه على قسمين نقيضين، والله قريب منه، بعضهم يقول عنه قاع شرك وعلى أنه من الترهات عند ذلك ما صحيح، وبعضهم اللي يغالي فيه فيجعل حياته كلها لهذا العلم والتعلق به. ولكن الوسط هو أنه صحيح على عقيدته وأن نعرف أحكام الشرع الواجبة، ثم أن نتربى تربية الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو أصل، هو أصل التربية الإيمانية، هو أصل التصوف كامل بحذافره، هو تزكية النفس وتربيتها على مخالفة الهوى والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وهو أعمال القلوب الباطنة التي عليها التي تشترط في قبول الصلاة وقبول الصيام. إن الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
نعم. ماذا كتبت كلمة ربي في القرآن أحيانا بدون ياء المتكلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي في القرآن الكريم منادى، ربي لا تذرني فردا، ربي إني عملت سوءا وتنسي العادة في القرآن. من بعد القرآن الكريم فيه ربي تريد ربي مرة ومرة تريد ربي، حدث بارها ما فيها لياء يمرت عنها منادى، والمنادى جاي يصيح في ذيك الياء المضاف إليها يصيحها ربية، تارة تأتي بوجود الياء، وهذا قاع وجهاني في العربية منادى المضاف إلى المتكلم قد حد، وخاصة في لفظ الجلال قد حد يقول ربي، قد يقول يا ربي، قد يقول يا ربي، ويجيء مقصورا عن الياء مثلا، وهي صنم بالمعنى ربي لا تعرني فردا، معناها ربي حديثة من الياء.
ما حكم رجل تزوج بامرأة وأنشب منها أبناء وبعد ذلك قالت له امرأة بأنها أرضعته وزوجته، فهل لا بد من الفراق بينهما أم ماذا؟
لا رحمه رحيم، بالنسبة للرضاعة يعني تحكيها الله مرة واحدة تعود صدوقة، لا هي متهمة لا هي مسوسة وهي متأكدة منها وكانت تقولها، يا طول لا يفارق، ما هي رواية مثبتة يفسخ بها النكاح كشهادة رجلين مثلا، من يشهد راجلين، والله راجل ومرأة، والله امرأتين قال الشيخين فشاق من العقد، هذه الأمور يفسخ بها النكاح قبل أن يفسخ. من يعود مرة واحدة يعود مندوب التنزه، وهذا مطلوب قاع في كل نكاح، كل نكاح كامل فيه قول بين فم حرمية وبين أهله مندوب للزوج يفارق زوجته، لكن فات من وراه هو صحيح والنسب صحيح به ولا إثم فيه والأمور ماشية على وجه الشرع، غير مندوب له المفارقة إذا كانت هذه المرأة صادقة وصالحة وغير متهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للنفقة من أساسيات النكاح، نفقة من أساسيات النكاح، ما يلا تشترط أنها ما يخارج عند العقد، إذا قد يأسر العقد يفسدوا يغيرون يسكتوا عنها يخلوها على حالتها العادية، تقد عاقبها تقول له ما ندري عليك ولا أي نفقة سويشن، وتقد قاعد تمية توفرها مل ما فهم أي شرط، ما فهم بعض أي حرف، كيف تصدق نفسه صدق ركن أركان النكاح، يغير نقده في بداية العقد ما نسموه قاعد نسكتوا عنه ونعدوا النكاح صحيح وتوفى أخباره، أراهم عاقب ذلك إذا دخل بها زوجها ورضية بصداقهم يعطيها، رضية بأقل من ذلك يعطيها، تقول تسقطوا قاعد عنهم اللي عاقبه، لأن النكاح منع المكارمة. المهم في البداية ما يعود فمشي يتنافى فيه تنافي مع الأركان والله مع حكم العقد النفس.
هي فوائد قراءة سورة البقرة وهل تجوز قراءتها بنية الشفاء والحمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة سورة البقرة الله يفهم سورة القرآن الكريم لأي غرض دنيوي أو أخروي هذا لا حرج فيه، لكن الأفضل أن رجاج يعود ناوي فيها مثلا تدبر القرآن الكريم وتعظيمه والإيمان به، واللي يبقى عقب ذلك من نية صلاح الدنيا والآخرة ينوافي حد قاس القرآن معناه أنه قاس مولانا توجه شر الله سبحانه وتعالى، وبركته لا تحصى وفائدته لا تحصى، وكونه وسيلة مثلا نستمد بها من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا واجب الإيمان به. القرآن الكريم وسيلة لاستمداد الخير والاستجابة والحفظ من الله سبحانه وتعالى. ننوي بها الحفظ من الشياطين كما جاء في الحديث، وننوي بها حصول مأرب في الدنيا وفي الآخرة، وننوي بها كل حوائجنا به. اللي القرآن الكريم لا يأكل انتواله بقد تعظيم الإنسان له، وإحنا هون عندنا نقص كبير في تعظيمه وإنزال به البركات استجابة في الدعاء. هو معلوم استجابة الدعاء، ومعلوم مزيد الحسنات، ومعلوم القرب من الله سبحانه وتعالى، ومعلوم رفع الدرجات، ومعلوم في كل شيء يطلبه الإنسان لين يوفي أحد عدل دعاءه ذاك اللي يبقي هو، ويعود الصناوي به الأجر به اللي كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وحرز من الشيطان. وأيضا سبب من استجابة الدعاء به اللي من استجابة الدعاء أن لقاه يقرأ سابق شيء من القرآن الكريم ويستقبل القبلة ويعود ينوي التعظيم، غير يعود ينواها يعود يقرأ هاي السورة مستقبل القبلة وناوي في هذه النيات كاملة كنا نقوله، وله ما أراد إن شاء الله هو زيادة.
من يحفظ كتاب الله ويحسن الصلاة إلا أنه مدخن فليقدم عليه آخر لا يجيد القراءة لكنه يعلم أحكام الصلاة.
هؤلاء ما يالتهم حقيقة كلهم قدموا جانب، هذا اللي منهم يقرأ القرآن الكريم يقرأ تامة ومريحة، قدموا الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا أمال اللي هو اللي يعرف الفقه، هذا مقدم أمال الفقه به اللي رب الدابة أولا بمقدمها، معناها لا أعرف بأحكام الصلاة وجزئياتها أولا بتقديم، لابد يعود يقرأ فاتحة قراية صالحة. وعليه هون يا الله تعود الجماعة تخرص ذاكر اللي منهم أرضى لها، هي الانسجام بين الجماعة والإمام مطلوب سرعا، ذاك اللي تطمئن الجماعة له ومونك عندها قرايته هو اللي تنسجم معه وترفع صلاتهم ويعود بيناتهم انسجام، وذاك الإمام اللي الجماعة متخاونة فيه فضل ما هي باقيته غالبا يعود ذاك قاعد أسرع إذا عاد قاعد صلاته طيبين يعني لا يتم يتخلط عليه القرآن، بيقول تنسجام الروحانيات وتوجه القلوب شعوره دائما ذاك أسرع لي. يا غير نصهم هون انهم يعود يعرفوا نحن موريتان هون لا شيء نفكوا جاي، ما فهم امام كبار كوافي عنه الكلام، لا واحد عنده نقص في التدخين، واحد عنده نقص في سلوكه المرصة، واحد عنده نقص في غض البصر، واحد عنده نقص في ما راح ادري شنو، وعليه المهم في الصلاه لكن متعلق بشروطها واركانها، نور غسل من الجنابه وطهاره الاثواب والحفاظ على ذاك وقرايه الفاتحه قرايه صالحه هو الاساس لنعود في الامام، لكن الاخر كامل كمالي اللي قالوا عصى وصحة تدخينه وكذبه خارج الصلاة وسلوكه الخارجي زين فيه عود ما هو فيه، غير مدى تراه نفكه جاي فكه جاي حد جاي ليس منه شيء، هو تياسر قاعد الله يخرص فيه وينتقي ويطرح شيء له ويطرح شيء له شيء معلوم لباس به خاصه لا ينصقل شيء ما هو صالح شيء سوى شنو شيء متكرم شيء يحتاج ياسر منه الروايات وهكذا، عليه مدى ما تشدد ذاك ياك تعود شابر إمام وشابر نائبه، يعني يعود الإمام ما هو لا بد من النائب، معناها هناك ما فيه نقص قبالي يؤثر على أركان الصلاة وشروطها لا حرج فيه.
من له دين غير مرجو له دين غير مرجو وله عدة سنوات ثم وجده بعد ذلك ما حكم أداء زكاته واليزكي عند قبضه في حين من طيره حتى بلوغ حول زكاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدين من الساعة اللي يجبر ورقاش ويعود أصله فاتح عليه الحول، ولا كان راشيه لا من يجبره يزكيه لسنة واحدة، هناك المليون اللي يجبر المية من الدين اللي ما كان راشيه ولا كان شاكا لا يجبره إلا يجي مزكي عند قبضه يعطي من نسبة الزكاة ذاك الوقت منه، هو ذاك اللي دخل يده 17 مليون يجي مزكيها عند قبضها لسنة واحدة.
اعتذروا عن بقية الأسئلة لضعف النت وضيق الوقت إلى أن نلتقي بالأسبوع المقبل إن شاء الله وفق الله ورعاكم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.